ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب صفة الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا لفظ البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف بعد أن أورد ما يدل على شروط الصلاة، وباعتبار أن الشروط سابقة للصلاة وخارجة عنها فذكرها أولا، ثم الآن يذكر ما ورد في شأن صفة الصلاة من أركانها وواجباتها أقوالا وأفعالا وأحوال. فأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء في صلاته أو المسيء صلاته. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أو كان جالسا فيه، ثم دخل هذا الرجل وهو خلاد بن رافع الزرقي، في بعض الروايات دخل رجل كأنه بدوي لأنه لا يحسن الصلاة وإلا فهو من الأنصار كما ذكر أخوه في روايته رفاعة رافع بن رفاعة. فقد ورد الحديث من عدة طرق في ذكر ما حصل. فخلاد لما دخل المسجد صلى، قيل إنه صلى تحية المسجد ركعتين، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حيث هو جالس وأصحابه. وقد ورد في بعض الروايات أنه صلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقبه من حيث لا يشعر، أي يسارقه النظر ويرمق صلاته. فلما أتى الرجل خلاد وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام عليه الصلاة والسلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع الرجل وصلى كما صلى في الحالة الأولى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها. ثم جاء مرة أخرى فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه وقال له مثل ما قال في الأولى، صلي فإنك لم تصل أو أعد صلاتك، فأعادها. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له مثل ما قال ثلاث مرات. بعد هذا الرجل يعني استوفى ما عنده في نظره من العلم وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قيل من الحكمة في ترديده عليه الصلاة والسلام للرجل وقد رأى أنه أخل بصلاته من أول مرة يعني هناك أمور، منها ليتحقق أن الرجل جاهل ولم يكن خلاله بصلاته عن غفلة أو نسيان أو تساهل، بل هذا الذي عنده، تبين أن هذا هو الذي عنده. الأمر الثاني أيضا لإبعاث همته وفطنته لما يردده مرارا ولا يعطيه العلم لأول مرة، حتى يشعر بنفسه ويتساءل ما الذي حصل، فهنا يستوعب ما يقال له ويدركه تماما. فهنا بعد أن علم منه عليه الصلاة والسلام أن هذا مقتضى أو أقصى ما عنده من علم، بين له فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وفي بعض الروايات فتوضأ كما أمرك الله، أو أسبغ الوضوء كما أمرك الله، وفي بعض الروايات أنه ذكر له الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، وفي لفظ آخر قل الله أكبر واقرأ ما تيسر من القرآن، وفي لفظ فاقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فاقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، أو اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فبين له عليه الصلاة والسلام: ثم اركع حتى تطمئن راكع. وورد في بعضها يعني زيادة بيان للاطمئنان في الركوع، حتى تسترخي مفاصلك في هذه الحال. ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، حتى تعتدل قائمة. ثم اركع ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، وفي لفظ حتى تمكن جبهتك ووجهك من الأرض. ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة. المؤلف هنا أورد رواية بعد السجود: حتى تطمئن جالسة. وهذه يقول الإمام ابن حجر رحمه الله وردت في بعض طرق البخاري، لكن البخاري نبه على أنها وهم من بعض الرواة، وأن الذي ورد صحيحا هو حتى تستوي قائمة بعد السجدة الأخيرة. وقال: لو ثبتت تلك الرواية فقد أخذ منها بعضهم وجوب جلسة الاستراحة، وجوب جلسة الاستراحة، لكنها يقول لم تثبت، لأن الذين رووا هذه الرواية أو هذا الذي روى هذه الرواية شذ عن الروايات الصحيحة التي وردت بقوله عليه الصلاة والسلام بعد الرفع من السجود السجدة الأخيرة: حتى تستوي قائمة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهذا الحديث، حديث المسيء في صلاته، يعتبر عند الفقهاء أصل من أصول معرفة الصلاة. وكما يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث ما ورد فيه من أوامر فهي تحمل على الوجوب، لأنه ورد فيها بالأمر: اقرأ، كبر، استقبل القبلة، حتى تطمئن راكع، حتى تطمئن ساجدة. وما لم يرد فيه فيدل على عدم الوجوب، ما لم يرد فيه يدل على عدم الوجوب لأمرين: الأمر الأول أن الأصل عدم الوجوب، الأمر الثاني وهو الذي يتعلق بالحديث لأنه في مقام التعليم، في مقام التعليم، هو عليه الصلاة والسلام في مقام التعليم، فلا يمكن، ورجل جاهل لا يحسن الصلاة لا يمكن أن يترك شيء عليه الصلاة والسلام مما يجب لا يعلمه إياه، لا يعلمه إياه. فهذا إذن يدل على أن ما لم يرد فيه يدل على عدم وجوبه. لكن يقول، وكما ينقل الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن دقيق العيد هذا لا يتم الاستدلال به إلا بعد تتبع روايات الحديث من جميع طرقها والزيادات التي وردت وحصرها ومعرفة ما يصلح منها الاستدلال، هنا يصح الاستدلال إذا تم هذا الأمر وتتبعت الروايات وجمعت الطرق يصلح الحديث أن يكون أصل لمعرفة الصلاة، لأن ما ورد فيه يدل على الوجوب وما لم يرد فيه يدل على عدم الوجوب. يقول ابن حجر رحمه الله وقد عملت هذا، يقول تتبعت روايات الحديث من عدة طرق وأورد الزيادات التي وردت من هنا ومن هناك وتكلم عليها رحمه الله بما هو معروف عنه من تمكن في هذا العلم، فأورد فوائد كثيرة تتصل بهذا الحديث. فعلى كل حال الحديث استدل منه أهل العلم على أمور كثيرة، فمنها بعد ما يتصل بالطهارة استقبال القبلة ووجوبها، وقد مر بنا هذا، لكن يستثنى ما مر من صلاة النافلة في السفر أنه لا حرج وإن لم يستقبل القبلة. وقوله فكبر، فأهل العلم قالوا هذا مجمل، كيف نكبر؟ قالوا ورد في بعض رواياته في طرقه قل الله أكبر، وإن لم يرد فقد وردت أحاديث كثيرة وخاصة من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر. لأن هناك من أهل العلم من قال لا حرج لو أن المصلي افتتح الصلاة بغير هذه الصيغة، يعني لو قال الله كبير الله عظيم الله جليل، قالوا هذا تعظيم، لأن المقصود كبر الله أي عظم الله، فتعظيم الله يحصل بأي لفظ يدل عليه. قالوا لا، هذا ما يكون، لابد هذه عبادة لابد أن نتقيد بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وإن ورد مجمل بهذا الحديث أو حديث علي رضي الله عنه مفتاحها التكبير ومفتاح الصلاة التكبير، وفي حديث عائشة أيضا بمعنى، فورد مبينا ولم ينقل عنه في حال من الأحوال أنه افتتح الصلاة بغير هذه اللفظة بهذه الصيغة الله أكبر، فلا يجزئ عنها غيره. لكن قد يقال لو أن إنسان حديث عهد بالإسلام، يعني أعجمي دخل الإسلام حديثا، أنت لا تنظر إلى نفسك ومن حولك ترون هذه اللفظة بديهية، هذا إنسان من الأعاجم أسلم ونعلمه الصلاة، فربما في بعض الصلوات ما يعني ما يستطيع أن يقول الله أكبر، يقول الله كبير، كبير الله، لغة الأعاجم يعني يقدمون الصفة على الموصوف أحيانا، فهو ما استوعب اللغة، هل تحكم على صلاته بالبطلان؟ أسلم حديثا ما يتقن ولا يعرف غير هذا، فأورد كلمة الله كبير، كبير الله، فلا نحكم عليه. فهذا يعني، وهذا مشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهذا ممكن يؤخذ به ويفتى به من هو حديث عهد بالإسلام لا يحسن الصلاة، فلا نحكم على صلاته بالبطلان ما دام أتى بهذا اللفظ وقاربه. أما إنسان يترك اللفظ عمدا فلا، لا يقبل منه وتبطل صلاته إلا أن يأتي باللفظة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في قوله عليه الصلاة والسلام واقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا أيضا ما ورد الاستعاذة، ما قال له استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا قال له يعني اللي هو دعاء الاستفتاح، إذن هذا غير واجب. قيل نعم نحن معكم، هذا غير واجب، لكن هذا من سنن الصلاة ومن مستحباتها وينبغي أن يؤتى به، لكن لا على سبيل الوجوب. وقد يكون هذا الأمر معلوم لدى الرجل، هذه الأشياء قد تكون معلومة لديه فلم يكن بحاجة إلى أن يعلم إياها. الأمر الآخر قوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أيضا تمسك به بعض أهل العلم قالوا يقرأ، ليس ضرورة أن يقرأ الفاتحة بعينها ما دام قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تيسر، فالذي يتيسر قد يقرأ الفاتحة، قد يقرأ قل أعوذ رب الناس، قل هو الله أحد، والله تعالى يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فهذا كله يدل. قيل لهم لا، ورد عنه عليه السلام أولا أنه ما كان يخل بقراءة الفاتحة في حال من الأحوال، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لا بد نأخذ الحديث الآخر. ثم أيضا قال في الحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن قالوا لعل المقصود من قوله فاقرأ ما تيسر من القرآن الفاتحة، فيبعد أن الرجل لا يحسنها لأنها من أول ما يتعلم المسلم ومن أيسر ما يتعلم. وعلى كل حال قالوا إن كان لا يتقن الفاتحة ولا يجيدها فهذه حالة خاصة لا حرج، إذا كان لا يحسن شيء من القرآن فأيضا يجزئه أن يقرأ ما تيسر. ولذلك في شأن الرجل الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يعلم شيء من القرآن، فقال عليك بالتسبيح والتحميد والتهليل، قالوا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان لا يعرف شيء من القرآن فيعلم هذه الكلمات يقولهن. أما ترك الفاتحة لمن يعلمها فلا يجوز وتبطل صلاته، لا بد له أن يقرأها، إذا كان يعلم الفاتحة لا بد له من قراءتها، إلا أن يكون خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام، فيما يجهر فيه الإمام فإنه لا حرج عليه، وقراءة الإمام تغني في هذه الحالة. ثم بعد ذلك وفي الرواية الأخرى اقرأ بالفاتحة وما تيسر معك من القرآن، فآخرون تعلقوا بالرواية الأخرى لما أمره بقراءة الفاتحة قالوا إن المقصود بما تيسر لما بعد الفاتحة، ولذلك بعضهم أوجب قراءة سورة مع الفاتحة، والصحيح أن قراءة السورة لا تجب كما سوف يتبين لنا إن شاء الله في دروس لاحقة. قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ما أمره بالتكبير هنا، ما قال قل الله أكبر واركع، فأيضا هذا أخذ منه أهل العلم على أن التكبير ليس بواجب، يعني لو ركع من غير تكبير قالوا لا تبطل صلاته، لكن أيضا لا بد أن نضيف إلى هذا حديث مالك ابن الحويرث قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يكبر في كل خفض ورفع، يكبر في كل خفض ورفع، إذن لابد أن نضيف هذا الحديث لهذا الحديث، نجمع بينها ولا نأخذ كل حديث على انفراد. حتى تطمئن راكعة، وهذا الذي تقريبا أخل به خلاد رضي الله عنه، لأنه كما ذكر في الرواية الأخرى صلى صلاة خفيفة لا يتم ركوعها ولا سجودها، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يطمئن راكعا، بحيث كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي يعني يحني ظهره بحيث يعني يكون مستويا، كما جاء في حديث عائشة لو وضع عليه إناء فوقه إناء ما اختل أو ما سقط أو ما إلى ذلك، بحيث يكون الإنسان مستوي، فهذا يدل على أنه لابد يكون نوع من الاطمئنان، يحصل شيء من الاطمئنان في الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائم، وفي اللفظ آخر حتى يعود كل فقار إلى موضعه، أي أفقرة الظهر، فقرات الظهر تعود كما هي، كما إذا كان الجسم مستقيما. إذن لابد أن يكون بعد الرفع معتدلا تماما. ثم السجود حتى تطمئن ساجدا، وأيضا بين في السجود اطمئنان بحيث يمكن جبهته ووجهه من الأرض. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، تطمئن في جلوسك، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقلنا إن ما ورد عند المؤلف من قوله حتى تطمئن جالسة هذه اللفظة وهم فيها بعض الرواة، والصحيح حتى تستوي قائمة للركعة الثانية. فقوله وافعل ذلك في صلاتك كلها دليل على أن الفاتحة يجب أن تقرأ في كل ركعة، وأيضا لا يدل على أن تكبيرة الإحرام تقال في كل ركعة. قال أهل العلم بالإجماع تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في أول الصلاة. إذن قوله افعل ذلك في صلاتك كلها منصرف إلى القراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسجود. في هذا الحديث لم يتعرض للأذكار ولا للتكبيرات، وأيضا لم يتعرض للتشهد ولا التشهد الأخير ولا الجلوس له ولا للتسليم ولا للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا هذه الأشياء من قال بوجوبها أخذها من أحاديث أخرى، من أحاديث أخرى، وربما وردت في بعض زيادات حديث المسيء في صلاته. لكن كما قلت ما نقل عن الإمام ابن دقيق العزيز رحمه الله، يعني حتى لو استقصينا هذه الروايات فيبقى أشياء لم ترد فيها. النية مثلا، النية شرط في الصلاة ما وردت، ما أمره بها عليه الصلاة والسلام، لكن يقال النية معروفة من حديث آخر، إنما الأعمال بالنيات، فلا داعي لأن ينبهه عليها. وأيضا قوله إذا قمت إلى الصلاة لا يمكن أن يكون القيام منه إلا بنية، لا يكون إلا بنية، إذن هذا معروف عنده. فعلى كل حال هذا الحديث من أعظم الأحاديث ومن أجلها في شأن الصلاة وصفتها وما يجب وما لا يجب، لكن ينبغي أن تضم إليه أحاديث أخرى. وسوف يذكر المؤلف حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي مالك بن الحويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولعلنا نقتصر على هذا الحديث. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.